ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كلام عظيم جدا في منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، ولا بأس أن نقتطف في كل درس جملة من كلامه. فهو يقول في المجلد الخامس صفحة 45: فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، سميناه كما سماه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فما وصف الله من نفسه، أي إذا وصف الله نفسه بوصف وسماه على لسان رسوله، أي أو سماه على لسان رسوله، أو وصف رسوله الكريم ربه تبارك وتعالى بوصف أو سماه باسم، قال: سميناه كما سماه، سميناه كما سماه، من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. قال: ولم نتكلف منه صفة ما سواه، يعني لا نتكلف من عند أنفسنا إثبات صفة لله عز وجل لم يثبتها لنفسه ولم يثبتها له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. لا نجحد، والجحود أنواع: الجحود بالتأويل، الجحود بالتحريف، الجحود بالتعطيل، الجحود بالتمثيل. قال: لا نجحد ما وصف الله به نفسه، كما أننا لا نتكلف وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. فإننا بين أمرين: أن نؤمن بما سمى الله تعالى به نفسه وما وصف به نفسه في باب الأسماء والصفات، وكذلك رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. لا نجحد شيئا من ذلك، أي مما ثبت في الكتاب والسنة، ولا نتكلف شيئا لم يكن له وجود في الكتاب والسنة من عند أنفسنا. قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، يعني أن تكون وقافا عند حد الكتاب والسنة، أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك الدين، ولا تجاوز ما قد حد لك، أي لا تجاوز حدك إما في الإثبات وإما في النفي. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. وهو نفس معنى الكلام السابق. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك، يعني شيء لا أصل له في الكتاب ولا أصل له في السنة، وضم إلى ذلك أن نفسك قد أنكرت هذا. قال: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك، يعني لا تثبتن شيئا من ذلك بالعقل، لأن باب الصفات هو تماما كباب الذات، فكما أنه يستحيل على آدمي أن يصف ذات الله تبارك وتعالى، يستحيل عليه كذلك أن يتكلم في باب الصفات. لأن أهل العلم يقولون الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات، ولما كان الكل مجمع على أن ذات الله تبارك وتعالى غيب لا يعلمها أحد، فكذلك لا بد أن تكون الصفات تابعة لذلك، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في صفة من صفات الله عز وجل. وإذا قلت لا يجوز لأحد أن يتكلم في صفة، أي يتكلم في كيفيتها، لا أقصد معناها كما أني لا أقصد العلم بها. وقلنا من قبل إن السلف إنما فوضوا الكيف ولم يفوضوا المعنى ولا العلم. فالصفة معلومة لله عز وجل أثبت لنفسه العين، فلا بد وأن يكون عندي علم بأن الله أثبت العين لنفسه، ومعنى العين معلوم لدي، لأن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يخاطبني بشيء لا علم لي به ثم يكلفني الإيمان به. ولذلك مخاطبة الخلق بالمحال محال، مخاطبة الخلق بشيء لا يعرفونه ثم لزوم الإيمان أمر محال، والله تبارك وتعالى لم يتعبد خلقه بأمر محال. فإذا أثبت لنفسي العين علمت أنا معنى العين، معنى العين أنها عين حقيقية لله تبارك وتعالى، كما أن لي عين فإن لله تبارك وتعالى عين. ولكن لما اختلفت ذات الله عن ذات المخلوق لابد بالتالي أن تختلف الصفات، أي صفات الخالق عن صفات المخلوقين. فأقول إن معنى العين أنها عين حقيقية كما يفهمها المستمع لها أولا والقائل بها أولا، ولكنها عين تختلف عن أعين المخلوقين. لماذا؟ لاختلاف الذات، فلا بد بالتالي أن تختلف الصفات. قال وما أنكرته وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى نفى صفة عن نفسه أو سكت عنها لم يثبتها ولم ينفيها، فلا تتكلف إثبات ذلك أو نفيه بعقلك، ولكن الأمر كما قال أحمد بن حنبل أصول الدين عندنا الالتزام بالكتاب والسنة، أصول الدين عندنا أن يلتزم بالكتاب والسنة. وما معنى الالتزام بالكتاب والسنة؟ أن تقول بما قال الله عز وجل إثباتا ونفيا، وأن تقول بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إثباتا ونفيا، أي ما كان مثبتا في الكتاب والسنة أثبتناه، إذا كان هذا في حق الإله فإنما نثبته على الوجه اللائق بالله عز وجل، وإذا كان في حقي فإن هذا أمر يحتمل الكمال البشري ويحتمل العيب البشري. كما أن الله عز وجل خلقني وأثبت أن لي عينين، هذه الأعين إما تكون سليمة فيكون كمالا بشريا في الرؤية أو في وجود العينين، وإما أن أكون أعور العين أو أعمى كثيفا أضر. أما الله تبارك وتعالى فإنه ليس بأعور كما ثبت في الحديث وسيأتي معنا. قال ولا تصفه بلسانك، أي ما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله لا تكلفن علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلم بنفسه منك، وأعلم الخلق بالله عز وجل هو رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه العين أو اليد أو الغضب أو الرضا أو السخط أو الساق أو الأصابع أو غيرها من تلك الصفات فهو أعلم بنفسه. فإذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم أثبت لنفسي في هذه الآية اليد، فلا تقل لا ليست هذه يد حقيقية، إذا كان الله تبارك وتعالى أثبتها مطلقا فلما أنت تجعلها مجازا؟ أثبتها لنفسي على الحقيقة فلما تصرفها أنت عن هذه الحقيقة وتقول لا اليد بمعنى القدرة او اليد بمعنى النعمة، هذا تأويل لم يعرفه سلفنا رضي الله عنهم اجمعين. قال واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فان تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل انكار ما وصف منها. هذه مثل تلك. الذي يجعلك تتكلف صفة لله عز وجل هو الذي يجعلك تجحد صفة اخرى اثبتها الله لنفسه. فالذي يقحمك في الاثبات هو الذي يحملك على الجحود. هذه مثل تلك، لان الامر يدور على النفي والاثبات. فاذا كنت مؤمنا حقا في قضية الاثبات والنفي، خاصة فيما يتعلق بصفة الرب تبارك وتعالى، فلا تثبت شيئا الا ما اثبته الكتاب والسنة، ولا تنفي شيئا الا ما نفاه الكتاب والسنة. لانك اذا اشترأت على اثبات ما لم يكن في الكتاب والسنة اشترأت على جحد ما ورد في الكتاب والسنة. قال فكما اعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك اعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف به الله تبارك وتعالى نفسه. قال فقد والله عز المسلمون، اي قل ونذر، الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى، اي ما سمى الله، وما وصف الرب تبارك وتعالى نفسه، وان كان ذلك في خبر الاحد، وان كان ذلك في خبر الاحد. يعني عايز يقول لك افرض ان الصفة دي وقد وردت في السنة فقط ولم ترد في الكتاب، ولم ترد في الكتاب. انتم تعلمون ان صفة الاصابع لله عز وجل لم ترد في كتاب الله، وانما وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك صفة الكف، كف الله عز وجل، وكذلك صفة الانامل لله عز وجل، هذه كلها انما وردت في السنة واحاديثها احاد. فشيخ الاسلام ابن تيمية يحسم في هذا السطر ان ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام مما سمى به ربه او وصفه به فهو كالذي سمى الله تبارك وتعالى به نفسه ووصف به نفسه في الكتاب الكريم. يعني السنة والقرآن سواء في قضية الاثبات والنفي. ولا يجوز لاحد ان يدعي بعد ذلك ان هذه الصفة لم ترد في كتاب الله ولذلك انا لا اثبتها. قال والراسخون في العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، يعني الذين يحترمون عقولهم ولا يخوضون بها في بحار لا يعلم مداها الا الله عز وجل، ولا يتكلفون علم الغيب الا ما اطلعه الله عز وجل على بعض العلم من كتابه الكريم. قال والراسخون في العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، اي لا ينكرون ما وصف الله به نفسه، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، يعني لا يتعمقون ويتحذلقون ويتشدقون باثبات شيء لله عز وجل في قضية الاسماء والصفات، وان الله لم يسم نفسه بهذا الاسم الذي تكلف به القوم، ولا وصف نفسه بهذه الصفة. لان الحق، انظر الى هذا الكلام، كلام من نور بلا شك، لان الحق ترك ما ترك، اي ترك ما ترك الله تعالى، وتسمية ما سمى، اي ان الحق في نفي ما نفاه واثبات ما ايه ما اثبته. ثم قال ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن تيمية وهذا كله كلام ابن المجش الامام، لم يستنكر ابن تيمية ان ينقل هذا الكلام ثم ينسبه لقائله، لانها امانة العلم ان تنسب القول الى قائله. واعظم الساعة السرقة، أن تسرق علم غيرك ثم لا تنسبه إليه. قال: وهذا كله كلام ابن المجشم الإمام. قال: فتدبره. مع أنه كلام ابن تيمية الذي يلهج به في كل كتبه. قال: وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية. أثبت الصفات لأن الله أثبتها ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبتها، ونفى الكيفية لماذا؟ لأن الكيفية غيب، غيب لم يطلع الله عز وجل عليه أحد. قال: وهو في ذلك وافق غيره من الأئمة. وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. يعني ابن تيمية استنكر وجد الاستنكار على المشبهة أو الممثلة الذين يقولون إذا ثبت أن لله تبارك وتعالى يد يلزم أن تكون يدا كيدي، أو أن له قدما يلزم أن تكون كقدمي، أو أن له نفسا يلزم أن تكون كنفسي، إلى آخر الصفات. هل الذي يقول بلزوم هذا يقول بأن ذات الله كذاته هو؟ هو نفسه لا يقول بذلك. الذي يقول إن لله يدا كيدي وساقا كساقي ونفسا كنفسي وعينا كعيني يلزمه أن يقول وذاتا كذاتي، وهو لا يقول بهذا. إذا لا بد وأن يقول في الصفات كما يقول في الذات، لأن القاعدة الأصيلة عند أهل السنة والجماعة أن الكلام في الصفات إنما هو فرع وتصور عن الكلام في الذات. الذي تقول وتعتقد في الذات لا بد أن تنقله برمته في الصفات. وما ضرك لو أنك فعلت كما فعل الأنبياء والمرسلون والحواريون وأصحاب الأنبياء والتابعون لهم بإحسان، أن تثبت الصفة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، ما الذي يضرك في هذا؟ هذا الكلام الذي ذكره ابن المجشم ونقله ابن تيمية كلام ينبغي أن يصور ويكتب بأحرف من نور، لأنه مجمل اعتقاد المسلم في ربه. ولذلك أنت لو سألت كثيرا من الطلاب الآن ماذا تعرف عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الباري تبارك وتعالى يسكت. ومن قبل أجبنا عن هذا السؤال بإجابة لطيفة خفيفة، أن أهل السنة والجماعة ذهبوا مذهبا وسطا بين الممثلة وبين المعطلة، أنهم قالوا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله، وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله. أما ما أثبتوه فإنهم يثبتوه على الوجه اللائق لله عز وجل، ولا يقولون بأن الصفات الذاتية الخبرية لله عز وجل جارحة، لأن الجارحة صفة عجز ونقص لا تليق إلا بالمخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق. هذا معتقدهم في جهة الإثبات والنفي، وفي مقابلة الممثلة، وهو كذلك في مقابلة المعطلة. لأن الممثلة قالوا إن هذه الصفات لا نثبتها لله على الحقيقة. لما؟ قالوا أن إثباتها يستلزم المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق. والمعطلة قالوا نحن ننزه الله تعالى أن يكون شخصا أو أن يكون مثل خلقه، ولذلك نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات. فقوم مثلوا صفة الخالق بالمخلوق، وقوم ذهبوا بزعمهم إلى التنزيه فعطلوا الصفات. ولذلك أنا لا أمل من ذكر ذلك الكلام المضيء لشيخ الإسلام ابن تيمية: من عبد الله بالتمثيل فإنما يعبد صنما، ومن التعطيل فإنما يعبد عدما، يعبد عدما. ولذلك كنا قد أملينا بعض الصفات لأهل السنة والجماعة، أو بعض القواعد التي تحكم الأسماء والصفات، وبقي عدة قواعد فلا بأس أن نمليها الآن كذلك. فمن هذه القواعد قاعدة عظيمة جدا تضاف إلى ما سبق، وهي التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها. إذا أتاني لفظ مجمل أتوقف فيه. لماذا؟ لأنني لو نظرت في هذا اللفظ لا أجده لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنه استحدث بعد ذلك كلفظ الجهة والحد، كلفظ الجهة والحد. أما الحد فلفظ منكر في غاية النكارة، والجهة كذلك لفظ مجمل. يقولون إن الله تعالى إذا أثبتنا وجوده في السماء فإنما أثبتنا وجود الجهة، الجهة. هذا أمر يحتمل مدحا ويحتمل ذما، يحتمل كمالا ويحتمل نقصا. فإذا قال القائل إن الله تعالى في جهة، قلنا له ماذا تقصد بالجهة؟ فإذا قال أقصد جهة العلو والفوقية والاستواء، قلنا هذا كلام حسن، هذا كلام حسن. وإذا قال أقصد بالجهة أن السماء تحوطه وأنه قد استقر على العرش والعرش يحمله، فنقول إن هذا كلام سخيف بارد، وكلام ليس على بطلانه أفضل من السكوت عنه. وإن كان الأولى ترك هذه المصطلحات بخيرها وشرها. لماذا؟ لأنها لم ترد على لسان السلف، وهذه الكلمات حمالة يستخدمها المبتدعون لإثبات بدعتهم، فيدورون بها كما يدور الحمار في رحاه، يثبتون فساد معتقدهم. وأما أهل السنة والجماعة إنما دخلوا في هذا الباب رغما عنهم للرد على المبتدعة، فنقل عن ألسن أو على ألسنتهم بعض هذه المصطلحات، كما قالوا إن الله تعالى في السماء بذاته. فكلمة بذاته اضطر السلف إليها وإلى ذكرها، وكما اضطروا كذلك إلى أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق. فرق غير مخلوق ليس على لسان السلف، إلا ما ورد على لسان البعض منهم ردا على المبتدعة، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، أمر في غاية الحساسية. قال فإذا أتاك لفظ مجمل تتوقف فيه إذا لم يكن قد ورد إثباته أو نفيه في الكتاب والسنة. أما معنى هذه الألفاظ المجملة فيستفصل عنه، ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ ماذا تقصد؟ إذا قال والله أقصد بالجهة العلو والفوقية لله عز وجل والاستواء على العرش، قلنا هذا كلام جميل، لكن ينبغي أن تقول يا أخي بدل ما تقول الجهة قل استوى على العرش، قل في السماء، لأن هذه هي الألفاظ التي وردت فين؟ في لسان الشرع. أما أن تقول الجهة يقول لك هل قال بهذا المصطلح النبي عليه السلام، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل؟ فإذا كان الجواب لا فينبغي ألا تتكلم بكلمة إلا إذا تكلم بها سلفك. قاعدة أخرى، كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة،
متضمنه بصفة من غير عكس. من غير عكس يعني ايه؟ يعني اشتقت الصفة من الاسم ولا اشتقت اسما من صفة. ليه؟ لان باب الصفات واسع جدا جدا جدا، واوسع منه باب المعاني، اي باب معاني الكمال اللائقة بالله عز وجل. فاذا كان من اسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السميع البصير الرؤوف، يبقى هو بس انا اشتق من اسم الرحيم الرحمة، ومن الرؤوف الرأفة، يبقى الرؤوف اسم والرأفة ايه؟ صفة. السميع اسم، السميع اسم، يبقى سميع بسمع، يبقى السمع ده ايه؟ صفة. القوي بقوة، القوي اسم، القوة صفة. فباب الاسماء ادق واقل من باب الصفات. يبقى انا بامكاني ان اشتق اسما معذرة صفة من كل اسم، لانه ليس هناك اسم الا ويدل على مين؟ على صفة. وليس بلازم في الصفات ان تدل على الاسماء، فانه قد ورد قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم على سبيل المقابلة. ليه؟ لان المخادعة دي صفة نقص، مش كما تقول المخادعة والمكر كما قال تعالى ويمكرون، ويمكر مين؟ ويمكر الله. مع ان المكر دي صفة نقص، لكن في حق الله عز وجل في على سبيل المقابلة لأفعال العباد صفة مين؟ كمان. اذا كنت أتمكرون ايها المخلوقين فانا اشد مكرا، اذا كنت اخادع فانا اشد اكتشافا وابطالا وخداعا لخداعكم. يعني لا يخادع احد الله عز وجل، ولا يستطيع احد ان يمكر بالله عز وجل. لماذا؟ لانه عالم الغيب والشهاده. مهما يكتم المرء من شيء فان الله يعلمه، فان الله يعلمه. بل ويسبق الله عز وجل عباده بما قد نووه من مخادعه ومكر وحيل. والله تبارك وتعالى قال إنا من المجرمين إيه؟ منتقمون. طب ينفع أننا نسمى ربنا المنتقم؟ من أسمائه المنتقم؟ لا، ليس من أسمائه. من أسمائه المخادع؟ برضو لا. من أسمائه الماكر؟ برضو لا. يبقى في الحالة دي هذه الصفات التي تدل على النقص في حق البشر ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن على سبيل الكمال. الكمال ليه؟ لأنها في مقابلة صفات النقص عند مين؟ عند المخلوقين. فما كان الله ليخادع إلا بعد أن خادع عبيده، وما كان الله ليمكر إلا بعد مكر عبيده، وما كان الله لينتقم إلا من المجرمين. وكلها صفات لله عز وجل تدل على كماله وإحاطته بخلقه. معلش معايا؟ فاهمين؟ إذن هذه الصفات. لكن السؤال الآن الذي يتعلق بهذه القاعدة، هل يجوز لي أن أشتق أسماء من هذه الصفات؟ لا لا. ليه؟ لأن الأسماء توقيفية وكذلك الصفات توقيفية. يعني ما يصحش أبدا أنني أصف الله تبارك وتعالى بوصف لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسول كريم. فإذا كان الوصف قد ورد في الكتاب والسنة أثبتناه، وإذا نفاه الله لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نفعه. هذا نفع، هذا نفع، ونفي يستلزم كمال الظلم. يعني إذا كنت أنت تنفي عن الله الظلم فيلزمك أن تثبت ضد الظلم هو كمال مين؟ العدل. صح ولا لا؟ ودي قاعدة احنا شرحناها قبل كده. يلزم من نفي الصفة عن الله عز وجل إثبات مين؟ نقيضها، إثبات ضدها كمالا. إذا كنت تقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، إذا الله تبارك وتعالى متصف بإيه؟ متصف بكمال العدل، بكمال العدل. وإذا كان الله تعالى قال لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا يدل على كمال القيومية والحياة، كمال القيومية والحياة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا والكرم والتفضل على عباده، فيلزم من ذلك أن ننفي عنه البخل والشح الذي يتصف به بعض خلقه. معايا معايا؟ قال: كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن الصفة من غير عكس، من غير عكس. يعني باختصار شديد جدا، تشتق الصفات من الأسماء، ولا تشتق الأسماء من مين؟ من الصفات. ليه؟ لأن باب الصفات واسع، أوسع من باب مين؟ الأسماء. وكل من الاسم والصفة أمر إيه؟ توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني لا نثبته إلا إذا كان ثابتا، أي وقفنا نحن على ثبوته ووجوده في الكتاب والسنة. قال مثاله: اسم الله الرحمن متضمن صفة الرحمة، والكريم يتضمن صفة الكرم، واللطيف يتضمن صفة اللطف، وهكذا وهكذا. كل الأسماء لها صفات، لها صفات، لكن صفاته الإرادة. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه في الكتاب وأثبت له رسوله في السنة صفة الإرادة. طب ينفع أن أنا أخذ من الصفة دي اللي هي الإرادة أو المشيئة، أقول مثلا المشاء أو المريد؟ ها؟ ينفع؟ طيب ما صفة الاستواء دي صفة ولا اسم؟ صفة ولا اسم؟ الرحمن على العرش استوى، صفة؟ صح ولا لا؟ ينفع أن أنا أقول الله المستوي؟ الله المستوي؟ لا. ينفع أن أنا أقول الرحمن على العرش إيه؟ ليه؟ لأنها قد ثبتت في الكتاب، قد ثبتت في الكتاب. طيب قاعدة أخرى: دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة، دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة إما أن تأتي صريحة أو تأتي متضمنة أو تأتي صريحة بفعل أو وصف دل عليه. يعني ليس بلازم أن يصف الله تبارك وتعالى نفسه صراحة في الكتاب، صراحة في الكتاب، بل ممكن تأتي صراحة، وممكن تأتي متضمنة أو متضمنة، وممكن يأتي التصريح بها من باب الفعل أو الوصف، باب الفعل أو الوصف. مثال الأول: الرحمة والعزة والقوة والوجه واليدين والأصابع، كلها قد وردت صريحة في القرآن والسنة. طيب مثال التضمن: البصير، البصير يتضمن صفة البصر لله عز وجل، يتضمن صفة البصر، وهذا كلام يرد به على المعتزلة الذين يقولون: بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، رحيم بلا رحمة، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة. هذا يرد به عليهم، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الصفة متضمنة، فإذا كان رحيم لابد أن يكون برحمة، وإذا كان سميعا لابد أن يكون بسمع، وإذا كان بصيرا لابد أن يكون ببصر. فالصفة تثبت ضمنا لمين؟ للإسم، ضمنا للإسم. ومثال الثالث: الرحمن على العرش استوى. هذه الصفة وردت بالدلالة، دلالة الاستواء، الآية دلت على أن الله تعالى متصف بإيه؟ بالاستواء، وهو العلو والفوقية. وقال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، دل على الانتقام، دل على الانتقام. فهي صفة لم ترد صراحة في الكتاب، وإنما وردت في آية دلت على هذه الصفة، على هذه الصفة. وبعد فالقاعدة الأخرى: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كالكلام في الذات. فكما أن ذاته حقيقية لا تشبه الذوات، فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات، سواء كانت هذه الصفات ذاتية أو خبرية أو فعلية. تقول: هذه الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى كما جاءت، لا نتأولها ولا نقول فيها بالمجاز، ولا نقول فيها بأنها مجاز، ولأن الذي يقول بالمجاز يصرف اللفظ عن حقيقته. الذي يقول اليد ليست يدا حقيقية، أمال إيه؟ يقول لك ده اليد دي النعمة، ده اليد دي عبارة عن القدرة. طب في النهاية ماذا يخرج أو ماذا يصفو لي؟ يطفو لي أن الله تبارك وتعالى ذات بلا صفات. ذات بلا إيه؟ بلا صفات. ونحن قلنا باستحالة ذلك، يستحيل أن تكون هناك ذات إلا ولها مين؟ إلا ولها صفات. حتى في الدنيا وفي المخلوقات كل ذات لها صفات. تستطيع أن تقول هذه الزجاجة خضراء، طولها كذا، عرضها كذا، مستديرة، مستطيلة، مربعة، مكعبة، فيها ماء، فيها هواء، وهذه كلها أوصاف. هذه كلها أوصاف، ولا يمكن قط، بل يستحيل على أحد أن يثبت ذاتا بلا صفات. فإذا كان المنكرون للصفات وأنهم صرفوها عن حقيقتها إلى المجاز، يعني لا شيء، هل يقولون بأن ذات الله ليست ذات حقيقية وإنما هي كذلك مجاز؟ إنهم إذا قالوا بالأولى لابد أن يقولوا بالثانية. قال: فمن أقر بصفات الله كالسمع والبصر والإرادة يلزم أن يقر بمحبة الله ورضاه وغضبه وكراهته. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن فرق بين صفة وصفة، انظر لهذا الكلام، ومن فرق بين صفة وصفة أي لله عز وجل مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضا في قوله، متهافتا في مذهبه، مشابها لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. يعني ما تقولش إن الله تعالى يغضب غضبا على الحقيقة، على الحقيقة، ولكن اليد ليست يدا حقيقية. لماذا لا تحمل الغضب واليد على الحقيقة، أو تحمل اليد والغضب على المجاز؟ فإن حملتهما على الحقيقة وأثبتهما على القدر اللائق لله عز وجل فهذا مذهب السلف، وإذا قلت بالمجاز فهذا مذهب الخالق وهو فاسد باطل. القاعدة التي بعد: ما أضيف إلى الله تعالى مما هو غير باطن عنه فهو صفة له غير مخلوقة. كلام مهم. ما أضيف إلى الله تعالى مما هو غير بائن عنه، يعني غير بائن، غير مغاير ولا مختلف ولا منفصل، إن أردت أن أقرب المعنى وإن كنت أكره هذا اللفظ، لكن لإرادة المعنى. فإذا قلنا بإثبات اليد لله، بإثبات اليد لله، فهل هذه اليد مباينة لله عز وجل أم هي صفة ذات لازمة له؟ صفة ذات لازمة. يعني أنا ممكن أقول يدك وإن كانت صفة لازمة لك إلا أنه يمكن مباينتها عنك بأضعفها. لما يجي واحد يقطع يدك نقول إيه؟ قد باين يده عن بدنه، يعني باعد اليد عن مين؟ عن البدن. فالمباينة في الأعضاء والجوارح متصورة وواقعة وحادثة في المخلوقين، لكن هل يمكن أنا أن أقول إن يد الله تبارك وتعالى مبينة لله عز وجل؟ يمكن؟ القول بهذا كافر. فإذا قلنا بأن صفات الله عز وجل ليست مبينة له، هذا يعني أنها غير مخلوقة. غير إيه؟ مخلوقة. إذا كان الكلام صفة لله عز وجل فلا يتصور أن الله تعالى كان ساكتا عاجزا عن الكلام لا يعرف الفصيح ثم عرف فتكلم بعد ذلك، لأن من قال بهذا كفر بنص أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل. وإذا قلنا بإثبات العين لله لا نقول بأنها عين بائنة عن ذات الإله، بل هي صفة ذاتية خبرية لازمة لذاته لا تنفك عنه. ومعنى لا تنفك عنه وأنها ذاتية أي أنها غير مخلوقة. فكما أن الله تعالى غير مخلوق وهو الخالق لكل شيء، فكذلك صفاته غير مخلوقة، بخلاف نسبة الأشياء البائنة عن الله عز وجل المنسوبة إليه فإنها مخلوقة، فإنها مخلوقة. كما تقول بيت الله وأمة الله، بيت الله وهمة الله وناقة الله. فبيت الله مصنوع مخلوق والناقة مخلوقة، ونسبته إلى الله عز وجل نسبة تشريف، نسبة تشريف. بيت الله وناقة الله وهمة الله، فالنسبة إلى الله عز وجل هنا نسبة تشريف، لكن بيت الله مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. بائن عن الله أم غير بائن؟ بائن. فإذا كانت الصفة بائنة عن الله عز وجل منسوبة إليه فإنها مخلوقة، ونسبتها إلى الله نسبة تشريف، نسبة إيه؟ تشريف فقط، بخلاف صفات الله عز وجل الغير بائنة عنه فإنها صفات غير مخلوقة، كصفة اليد وصفة الساق والقدم والأصابع والأنامل والكف والغضب والرضا والسخط والفرح والسرور والبسط والقبض وغيرها، كل هذه صفات لله تبارك وتعالى غير إيه؟ غير مخلوقة، غير مخلوقة. صفات الله عز وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان حديثا واحدا، يعني وإن كان حديث إيه؟ أحد. عشان تعرف إن منهج أهل السنة والجماعة يختلف عن منهج من أتى بعده، يختلف عن منهج من أتى بعده. فأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعلى رأسهم جميع الأنبياء والمرسلين، أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته إيه؟ لنفسه، وأن الأمة ممن سلك منهج النبوة أثبت لله تبارك وتعالى ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء وإيه؟ وصفات، من أسماء وصفات. وإن كان الحديث الذي يحمل هذا الاسم وهذا الصفة حديث قد ورد من طريق مين؟ من طريق الواحد، من طريق الواحد أو الحديث الأحد، سواء كان من طريق الواحد أو الاثنين أو الثلاث، فكلها حديثه أحد. إذا علمت هذا لابد وأن تعلم أن المعتزلة الذين يقولون لا نحتج في باب الاعتقاد إلا بالخبر المتواتر أنه قول محدث، قول إيه؟ محدث، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. القاعدة التالية: معاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة، جميع معاني الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. القاعدة التالية: معاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة، جميع معاني الصفات التي وردت في الكتاب والسنة معلومة، معلومة. فلا يجوز مثلا أن تقول أنا لا أعلم معنى الاستواء، لا، الاستواء معلوم لأنه إيه؟ الفرضية والارتفاع والعلو. لا يجوز أن تقول أنا لا أعلم المجيء، صفة المجيء، لماذا؟ لأنك تعلم ماذا يعني قولك جاء فلان. أنا لو قلت لك جاء زيد تفهم كلامي أو لا تفهم؟ تفهم. فإذا قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا، تعلم أنت معنى المجيء أم لا؟ تعلم، ولكنك تجهل كيفية إيه؟ المجيء. إذا السلف لم يفوضوا علم الصفات ولا معاني الصفات، إنما فوضوا إيه؟ الكيف. الكيف. قد دلت في هذه المسألة أقدام كثير من أهل العلم. منهم من فوض العلم وقال الله تعالى استوى، لكننا لا نعلم معنى استوى، لا نعلم معنى استوى. أنت الآن تقول أنك لا تعلم معنى الاستواء، هل تعلم الاستواء؟ يقول ولا حتى الاستواء أعلم. إذن الله تبارك وتعالى خاطبك بكلام غير مفهوم، غير مفهوم، وهذا محال. فإذا كنت تقول في باب الاعتقاد فقله في باب الأحكام. إذا كان الله تعالى قال لك في الكتاب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنت لا تعلم معنى الصلاة، وبالتالي أنت لا تعلم ذات الصلاة، وبالتالي أنت لا تصلي، لأنك لا تفعل فعلا حتى لا تعلمه ولا تعلم له معنى. فهل يتصور أن الله تبارك وتعالى لما قال لنا وأمرنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يتصور أنه خاطبنا بشيء لا نعلمه ولا نفهمه؟ الجواب لا. فإذا كنت تقول لا هنا، لابد أن تقول هناك أيضا لا، وأن الله قد خاطبنا في باب الأسماء والصفات بما علمناه
وعلمنا معانيه وعلمنا معانيه.
فإذا ثبت لله تبارك وتعالى صفة الرحمة، فأنت تقول أنا أثبت الرحمة لله عز وجل لأنه قد أثبت في كتابه وأثبت له رسوله، ولكني لا أعلم معنى الرحمة، لا أعلم معنى الرحمة. هذا كلام سخيف بارد ومردود على قائله، لأنه ولذلك وهذا عن بعض السلف أنه ناقش رجلا من أهل البدع، فجاهد عليه البدعي، فقام عليه ذلك العالم الرباني صفعا وضربا وركلا حتى قال له وهو يتضرع تحت قدمه: من لم يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. طب ما انت علمت معنى الرحمة؟ وهو كان ينازع في أنه يعلم معناها. فلما ضرب وبيس بالأقدام قال ارحمني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني أنت لما ضربت ورهنت علمت معنى الرحمة، فلماذا يحتج بدليل الرحمة في موطن الرحمة؟ لأنه يعلم معناها، صح ولا لا؟ لأنه يعلم معناها. إذا أنت قلت للشمس في ربيعة النهار أين الشمس؟ فأفضل جواب عليك السكوت. وإذا كان القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب، وأنت تنظر إليه وتقول أنا لا أرى القمر، فأفضل جواب عليه أن تسكت عنه، لأنه أعمى البصر والبصيرة. فكذلك الله عز وجل خاطبنا بالصفات التي لها علم عندنا من الكتاب والسنة، ولها معان يعلمها جميع العرب. صحيح واحد ليس لسانه عربيا، يأتي فيتعلم العربية، كما تتعلم أنت الإنجليزية، تستطيع أن تقرأ لكنك لا تستطيع أن تترجم. كلمات كثيرة جدا تمر عليك في صفحات الكتاب العجمي أنت تجيد قراءتها لكن لا تجيد معناها، لا تعرف ترجمة هذه الكلمة حرفيا، فتقول والله أنا أستطيع أن أقرأ هذا الكلام لكن لا أعلم معناه. أنت معذور في هذا. كما أن ذلك العجمي إذا نظر في كتاب الله واستطاع أن يقرأه فأتى عند صفة من صفات الله عز وجل فيقول أنا لا أعلم أن هذه الصفة ولا أعرف معناها ولذلك العجمي يقول مثلا أنا لا أعلم صفة السمع. يعني لو قلنا له الله سميع يسأله بالإنجليزية ويقول ما معنى الله سميع؟ الله كل من على الأرض يعرف معنى أو يعرف له الله لفظ الجلال، ولكنه لفظ عليه سميع، الله سميع. فإذا سألك وقال ما معنى سميع بإنجليزية، فبينت له بلسانه أنها تثبت صفة السمع لله، فقال خلاص، يعني يقر صفة السمع. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى خاطب جميع المخلوقين بما هو في مقدورهم أن يفهموا. فلا يدعي واحد بعد ذلك أنه أو أن الله تعالى خاطبه بما لا يفهم. فصفات الله عز وجل وسائل الاعتقاد تثبت بالخبر الواحد، ومعاني الصفات الثابتة بالكتاب والسنة معلومة وتفسر على الحقيقة. تفسر على مين؟ على الحقيقة، يعني الله سميع بسمع على الحقيقة، الله قادر بقدرة على الحقيقة، يد الله فوق أيديهم على الحقيقة، ولتصنع على عيني على الحقيقة. لا تقول لا، العين مقصود بها الرؤية أو الرعاية أو الإحاطة أو كف الأذى، لا، تقول ولتصنع على عيني بإثبات العين الحقيقية لله عز وجل. لكن الحقيقية اللي هي زي عيني لا، أو كلمة زي دي يعني الكيفية، فتقول الكيفية أي كيفية العين لا يعلمها إلا صاحب العين سبحانه وتعالى. ماشي الحال؟ فلا مجاز في الصفات ولا استعارة فيها البتة، أما الكيفية فمجهولة. القاعدة التالية: ما جاء في الكتاب أو السنة وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيمان به وإن لم يفهم معناه، يعني على فرض أنه خفي عليه معنى صفة فلا بد وأن يؤمن بها كما جاءت وكما قرأها ويثبتها لله على الحقيقة، وإن كان المعنى قد خفي عليه، وإن كان المعنى قد خفي عليه. يعني ما احنا ممكن دلوقتي نقول ما معنى كلمة أو اسم الودود أو الحنان أو المنان وهي أسماء ثابتة أو غير ثابتة؟ ربما يجيب واحدة أو اثنين والجميع يرفض. أو ما معنى القيوم؟ ما معنى القيوم؟ يسكت الجميع. هل عدم علمك بمعنى القيوم يجعلك لا تؤمن بهذا الاسم؟ ها؟ هل عدم علمك بالصبور بالمعنى وما يدل عليه ينفي عنك لزوم العلم به والإيمان؟ الجواب لا، فلا بد وأن تؤمن بأسماء الله وصفاته وإن خفي عليك بعضها أو كلها. صفات الله عز وجل لا يقاس عليها، صفات الله عز وجل لا يقاس عليها. فلا يقاس مثلا السخاء على الجود، إذا كانت صفة الجود ثابتة لله عز وجل فما أقولش الله تعالى سخي سخي، وإن كان المعنى جميل، وإن كان المعنى جميل، لكن إحنا قلنا إن باب الصفات ده توقيفي ولا اجتهادي؟ ما إذا كان اجتهادي فمن الاجتهاد القياس، هو القياس ده عبارة عن إيه؟ الحق فرع بأصل، صح ولا لا؟ من الذي يلحق الفرع بالأصل؟ أهل العلم، أهل العلم بيعملوا إيه؟ بيشوفوا هل المقيس والمقيس عليه متساويان من جميع الوجوه ولا لا؟ ومتحدان في العلة ولا لا؟ فإن طلعت النتيجة إيجابية بيلحق الفرع بالأصل وده زي ده، يبقى ده حرام زي ما ده حرام، وده حلال زي ما ده حلال. ليه؟ ربنا حرم الخمر صراحة وده المقيس عليه. طب الحشيش حرام ولا حلال؟ ما تقول انتوا شاكين في حرمته؟ ده كل السكر بنكو. طيب الحشيش حرام، وممكن يطلع لك واحد مبتدع يقول لك طب هات يا سيدنا الشيخ دليل بقى من الكتاب والسنة ان هناك لفظ الحشيش حرام. طبعا هتعجز، صح ولا لا؟ يقول لك شوف مش انت بتقول ان الحرام والحلال ده امر توقيفي؟ ايوه، لكن منه القياس. ليه؟ لان ادلة الشرع في الاحكام وفضائل الاعمال الكتاب السنة الاجماع الايه؟ القياس الاربعة دول ادلة الشرع. فتقول له ايوه الحشيش ده حرام، ليه حرام؟ تقول له لانه هو متحد مع الخمر المنصوص عليها في العلة ويذهب العقل وايه؟ والاسكار. فلما اتحد الحشيش مع مين؟ مع الخمر في العلة التي لأجلها حرم الله الخمر صراحة، ألحقنا به مين؟ الحشيش. يبقى الحشيش حرام قياسا ولا نصا؟ قياسا، مع ان دي امر مستقر. يعني ما طلعناش وحدنا في المجلس مثلا كوحدة من وحدات المجتمع وقال لا الحشيش حلال، يعني احنا كلنا مقرنا بحرمة الحشيش مع اعتمادنا في التحريم على القياس. لكن ينفع في جنب الله عز وجل القياس؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. الله تبارك وتعالى قد ثبت في صفاته انه جواد، صح؟ ما اقدرش اقول بقى ايه انه سخي. ليه عم الشيخ راس السخاء هو الجود؟ السخاء هو ايه؟ هو الجود؟ لا. ليه؟ لان الباب ده بالذات ما ينفعش فيه الاجتهاد ولا مين؟ ولا القياس. يبقى جواد خلاص، يبقى جواد فقط، ما تلحقش بقى بيه ايه؟ بقية المعاني التي تدل على الجود الا اذا كانت ثابتة. ما الكرم؟ الكرم برضو من الجود وباب من ابوابه وشبيه ومثيل له، لكنه قد ورد في نصوص اخرى انه ايه؟ كريم. لكن سخي، لا، طيب الله تبارك وتعالى قوي ولا لا؟ هو القوي، قوي بقوة ولا لا؟ مش احنا قلنا ان الصفات تؤخذ من الاسماء باب الاشتقاق، صح ولا لا؟ اذا لفظ القوة ثابت لله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب الجلد، الجلد، الجلد اللي هو ايه؟ تحمل المشقة والصعاب، صح ولا لا؟ والقوة فلان عنده جلد، يعني فلان ايه؟ قوي. ينفع ان انا اثبت الجلد لله عز وجل في مقابلة القوة؟ او قياسا عليها؟ ينفع؟ ايوه. يبقى خلي بالك ان باب الصفات باب لا يقاس ايه؟ لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. هتقولي ليه؟ اقول لك لان الصفات دي توقيفية، الصفات ايه؟ توقيفية. طيب لفظ القدير ثابت اسما لله ولا لا؟ طب هو قدير بقدرة ولا لا؟ اذا الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة. طب الاستطاعة، الاستطاعة مش باب من ابواب القدرة؟ ها؟ طب يمكن ان اثبت انا لله عز وجل صفة الاستطاعة؟ ليه؟ ابدا لا يمكن. ليه؟ لانها لم تثبتها في الكتاب ولم يثبتها له الرسول في السنة. انما الصفة التي قد وردت تغني عن هذه الصفة، هي صفة مين؟ القدرة. طيب صفة الرحمة ثابتة لله عز وجل، طب ما منها الرأفة ومنها الرقة. انا ممكن اثبت الرأفة لانها مشتقة من مين؟ من الرؤوف، ماشي. لكن الرقة، تم الرقة دي زي الرحمة، يقول لك فلان رقيق القلب، يعني ايه؟ رحيم. باب القياس في حق المخلوقين في الصفات يعني حدث عنه ولا حرج، لكن في حق المولى تبارك وتعالى لا، لا يجوز. فانا لا 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 يجوز لي ان اقول ان الله رقيق، صح ولا لا؟ ها؟ مع ان الرقة بمعنى الرأفة والرحمة وغير ذلك. وكذلك العلم، الله تبارك وتعالى عليم بعلم، عليم اسم بعلم صفة. طب المعرفة، ما هي من نفس الضرب وعلى نفس المنوال، هل يجوز ان اثبت صفة المعرفة لله عز وجل؟ لا، والجواب صار واحدا. وهكذا، لان صفات الله، لان صفات الله عز وجل لا يتجاوز فيها التوقيف، يعني لا نذهب فيها اكثر مما ورد الينا كما مر في القواعد السابقة. القاعدة الاخيرة، صفات الله عز وجل لا حصر لها، لا حصر لها، لان كل اسم يتضمن ايه؟ صفة كما اخبرنا. واسماء الله لا حصر لها، واسماء الله لا حصر لها. اما حديث ان لله 99 اسما، ها؟ تقديره ان من اسماء الله 99 اسما. وقلنا بان باب الاسماء باب واسع لا ينتهي، لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت ايه؟ او استاثرت به في علم الغيب عندك. ان تدعو القران الكريم ربيع قلبي الى اخر الحديث. الشاهد: او استاثرت ايه؟ به. الضمير يعود على مين؟ على الاسم؟ لا، مش على الله. الضمير يعود على الاسم. او استاثرت انت به، اي بهذا الاسم الذي اخفيته عن جميع المخلوقين في علم الغيب الذي لا يطلع عليه احد غيرك، فهو عندك انت الذي تعلمه. فباب الاسماء باب مين؟ باب واسع جدا. واذا قلنا ان كل اسم يشتق منه صفه، فلا بد وان يكون باب الصفات اوسع من باب مين؟ من باب الاسماء. لماذا؟ لان كل اسم يدل على صفه، وهناك صفات لا يشتق منها ايه؟ هل الاسماء. ماشي الحال؟ طب ندخل بقى على الموضوع بتاعنا، ندخل. احنا في الحقيقة كنا عايزين نثبت لله عز وجل صفة العين، اظن القواعد دي هتسهل معانا. فصفة العين صفة ذاتية، يعني ايه ذاتية؟ يعني لازمة لذاته تبارك وتعالى غير مباينة عنه، زي ما قلت لك من شوية في القواعد. إثبات اليد لله عز وجل إثبات لازم له، وأن اليد غير مخلوقة، وانها غير مباينه. اما اليد بتاعتك انت ممكن مباينتها بقطعها، صح؟ فكذلك اذا قلت لك هذه صفه ذاتيه تعلم انها من الصفات الذاتيه اللازمه لذات الاله تبارك وتعالى، كما انها خبريه، ومعنى خبريه اي قد ورد الخبر بها، ثابته لله عز وجل اللي هي العين بالكتاب والسنه. بالكتاب مين؟ يعني دليل اثبات هذه الصفه لله الكتاب والسنه. واهل السنه والجماعه يعتقدون ان الله تعالى يبصر بعين، يبصر بعين يعني يبصر ببصر، كما انه يسمع بسمع ويعلم بعلم، كما يعتقدون ان الله عز وجل له عينان تليقان به، له عينان لكن ليستا كعيون المخلوقين، لان هذا يستلزم التمثيل والتمثيل حرام لقول الله تعالى ليس كمثله كل شيء في الوجود لا يشبه ولا يماثل ولا يكافئ ولا يعدل الله تعالى. فاذا كان كذلك فلا يجوز لي ان اقول ان لله تعالى عينا كعيني او عينان كعيني، لان هذا يستلزم التمثيل والمشابهه وهو محال. كما انني لا يجوز لي ان اقول ان عين الله ليست على الحقيقه بل هي مجاز، بل هي مجاز والمقصود منها الرعايه او الرؤيه او غير ذلك. لماذا؟ لانه اذا قلت بالمجاز او بالتاويل لا بد وانني ساقع في التعطيل. وما معنى التعطيل؟ نفي ما اثبته الله تعالى لنفسه وما اثبته له رسوله الكريم. ماشي؟ والله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهو نفي للمماثله، وهو السميع البصير اثبات للاسماء والصفات على الوجه الحقيقي اللائق بالله عز وجل. اما دليل اثبات العينين من الكتاب فقوله تعالى واصنع الفلك باعيننا ووحينا. واصنع الفلك اي واصنع يا نوح السفينه باعيننا، اي ونحن ننظر اليك باعيننا ووحينا، اي والهامنا لك كيف تصنع السفينه. فالوحي هنا بمعنى الالهام، اي ان الله تعالى امر نوح عليه السلام أن يصنع السفينة من ألواح وجسر، أي من ألواح وخشب ومسامير وحبال يربط بها أطراف السفينة حتى يحمل فيها أهل الإيمان ويسير في البحر النجاة، فيغلق الله تبارك وتعالى من تخلف عنه. قال واصنع الفلك بأعيننا، بأعيننا. إذا لابد من إثبات العين الحقيقية لله عز وجل، وأن الله كان ينظر إلى نوح على الحقيقة بعينيه الحقيقتين وهو يصنع الفلك، ويوحي إليه كيف يصنع السفينة. وقال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب ده مرجع لمين؟ لموسى عليه السلام. وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني في قلوب الخلق أم محبة الله عز وجل لموسى؟ كلاهما يمكن القول به ولا تنافي بينهما، لأنه قد ورد في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى محبته في قلوب العباد، بل أمر الملائكة أن يحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض أي المحبة. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع أي ولتربى. فالصناعة هنا بمعنى ولذلك الصناعة تختلف بحسب حال المصنوع. تقول صناعة البيت، صناعة الأخشاب، صناعة الدروع، صناعة الملابس، فكل صنعة من هذه الصناعات تختلف عن غيرها. فصناعة البيت أي بناءه، وصناعة السوق أي حياكته وحياطته، وصناعة الآدمي أي تربيته. قال ولتصنع على عيني أي ولتربى على عين الله عز وجل، أي والله تبارك وتعالى يرعاك ويحفظك ويكلأك وينظر إليك بعينيه الحقيقيتين، ولا غرابة من ذلك. ولذلك أهل البدع يقولون إنكم تتأولون إذا أردتم أن تتأولوا، وتنكرون على من يتأول إذا أردتم الإنكار عليه، فاثبتوا لكم على قدم واحدة. يوجهون هذا اللوم في أهل السنة. أنا نقول في قوله تعالى ولتصنع على عيني، أننا نعتقد أن الله تعالى يرعاه ويكلأه ويحفظه ويربيه وينظر إليه بعينيه. يقول لا، أنتم قصدتم الرعاية والحفظ والكف والكلام وغير ذلك. نقول لهم إننا نثبت الصفة ولازمها. إننا نثبت الفرق بينه وبين أهل البدع إيه؟ أننا نثبت الصفة ولازمها، بخلافهم فإنهم يثبتون لزوم الصفة ولا يثبتون مين؟ الصفة. يعني لما نقول إيه؟ يد الله فوق أيديه، تقول اليد هنا بمعنى القدرة، بمعنى مين؟ القدرة. ده كلام أهل البدع، إنما أرادوا بالنفي اليد الحقيقية، إنما أرادوا بهذا الكلام نفي اليد الحقيقة عن الله عز وجل، لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل، وهذا كلام فاسد وغافل. ولكننا نثبت اليد ولازم اليد. شفت الفرق بينه وبين أهل البدع؟ أن نثبت الصفة ولازمها. طب لازم العين إيه؟ الرعاية والإحاطة والكلى والحفظ وغير ذلك من المعاني، وغير ذلك من المعاني. طب نحن نثبت العين ونثبت هذه المعاني، وهي لزومات الصفة. أما هم فإنهم يثبتون لزوم الصفة أو لوازم الصفة، ولكنهم ينكرون مين؟ الصفة. ينكرون الصفة، وبالتالي يقعون في التعطيل. أما نحن فلا نقع في التعطيل ولا في التمثيل، لأننا في جانب التمثيل نقول إن إله يدا حقيقية ليست كأيد مين؟ المخلوقين، بل يدا تليق بجلاله وكماله. وفي التعطيل لا ننسي الصفة، وإنما نثبتها ونثبت معها إيه؟ اللازم. فقوله سبحانه ولتصنع على عيني، أي وإن الله تعالى ينظر إليك بعينيه ويحفظك ويرعاك ويكرمك. يبقى إحنا كده أثبتنا الصفة ولازمها ولا لأ؟ طب أهل البدع بيثبتوا إيه؟ لازم الصفة بس، بخلاف مين؟ بخلاف الصفة. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا. الدليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا إيه؟ بصيرا. والمعلوم الذي ذكرناه في هذا الدرس أن الله بصير بعين أم بغير عين. إذا إن الله كان سميعا بصيرا، أي كان سميعا بسمع، بصيرا بإيه؟ ببصر، وبصيرا بعين. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام، انظر، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه، والتي تلي الإبهام وهي السبابة وضعها على عينيه. يعني هكذا فعل، وضع إبهاميه في أذنيه لإثبات قوله إن الله كان سميعا، يعني سميع بإيه؟ بسمع، سميع بسمع. ثم وضع السبابتين على إيه؟ على العينين، على العينين. هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الجارحة لله عز وجل، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب المعنى إلى أصحابه، أن يقرب المعنى إلى إيه؟ إلى أصحابه. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو دخل، من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة، وهي الحولاء بنت تويل الأسدية. قالت فلانة يا رسول الله، وذكرت من عبادتها وأنها تصوم النهار وتقوم الليل كله. فقال عليه الصلاة والسلام ما كلمة تعجب وزجر ولوم وتوبيخ؟ قال عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى حتى ايه؟ حتى تملوا. وان احب العمل الى الله ادومه وان قل. شوف الكلمة دي. طبعا انتوا عارفين الاشكال فين. انتوا عارفين انا ذكرت الحديث عشان الاشكال. الملل. الملل ده يا اخواني في المخلوقين صفة نقص ولا لا؟ صح؟ رغم ان المرء معرض للنقص. معرض ايه؟ للنقص والعجز والقصور. لكن لو اصيب بالعجز والنقص والقصور بيبقى صفة نقص. رغم ان ده وارد. وواقع ومعقول في عقل البشر. لكن برضو لا ينفع ده انه صفة مين؟ نقص. اما في حق الله ينفع ان انا اقول ان الله تعالى يمل؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ولذلك التأويل السريع ان حتى بمعنى اذا. يبقى التأويل هكذا. فان الله لا يمل اذا مللته. اذا ايه؟ مللته. والتأويل لحتى بمعنى الواو. ان الله لا يمل وانتم تملون. والتأويل حتى بمعنى حين. فيقول فإن الله لا يمل حين ايه؟ تملون. حين تملون. والتقدير على اصل وجود حتى في معناها اللغوي انها تفيد الغاية. كما تقول اكلت الطعام حتى اخره. يعني لم تبق شيئا. افنيت الاخضر واليابس. تقول اكلت السمكة حتى ذيلها. يعني لم تبق منها شيئا ولا حتى الذيل. تقول توضأت حتى المرفقين. يعني حتى الماء قد غطى مين؟ المرفقين. فحتى هنا غائية. فيكون التقدير ان الله لا يمل حتى تمل. اي ان الله لا يقطع عنكم ثواب اعمالكم الصالحة حتى تنقطعوا انتم عن الاعمال الصالحة. هذا تقدير الحديث. معايا؟ هنا يلزمنا التأويل ولا لا يلزمنا؟ يلزمنا. ولكننا نثبت الملل لله عز وجل على مراد الله على النحو الذي قدرناه نحن. فإن الله لا يمل إذا مللتم حين تملون وأنتم تملون. ولا يقطع عنكم ثوابه حتى تنقطع عنكم أعمالكم. فلا بأس أبدا أن نثبت الملل لله عز وجل على واحد من هذه التفسيرات. فيكون هذا معنى الملل في حق مين؟ في حق الله عز وجل. أنتم شايفين أن في غلطة؟ قال. فقوله عليه الصلاة والسلام او فعله انه لما قرأ قول الله تعالى ان الله كان سميعا ايه؟ بصيرا. وضع يده على ايه؟ الابهامين على الاذنين. والسبابتين على مين؟ على العينين. هل يعني ان الله تعالى له سمع كسمعي وله بصر كبصري؟ ما احنا قلنا الكلام ده لو قلنا بالمثلية يبطل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثل ايه؟ اما انه بيعمل كده ليه؟ لما ليس كمثل شيء لتقريب من لتقريب المعنى لتقريب المعنى. نعم. وان ذلك امعان فيما يمكن ان يظهر في الامه من قول يقولون بالمجاز والتاويل. ها يعني لما المؤوله يقفون على هذا الحديث هنقول ده النبي عليه الصلاه والسلام حط الادامين في الاذنين وقال ان الله كان سميعا وحط سببين على العينين وقال بصيرا. يبقى تقول ده مجاز. مجاز ايه؟ مجاز مع وجود الفعل والتمثيل. لا ده كلام غريب جدا. كلام غريب جدا ليس معروفا في لغة العرب. بل هذا كلام قد ان يحمل على حقيقته. ولكنها حقيقة تليق بالبشر تارة وتليق مين؟ بخالق البشر تارة اخرى. ولا يتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو اعلم الخلق واتقى الخلق لربه يمثل نفسه بمين؟ بربه. ولكنه اراد ان يقرب المعنى. وحديث انس رضي الله عنه قال ان الله لا يخفى عليكم. كما في الحديث ان الله لا يخفى عليكم. ان الله ليس باعور. واشار الى عينيه. ان الله ليس بايه؟ باعور. واشار الى عينيه ليثبت ان الله تبارك وتعالى ايه؟ عينيه. ليثبت ان الله تبارك وتعالى عينيه. تمه. قال الله تعالى ولتصنع على مين؟ على عيني. لإثبات لمين؟ للعين الواحدة. وقال ايه؟ فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا. وقال واصنع الفلك بأعيننا. ده جامع ولا ايه؟ القضية دي بتحلها اللغة العربية. تعدية الفعل بحرف الباء أو بعلم في الجمع والإفراد. فلا يتصور أن لله تبارك وتعالى عينا واحدة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن المسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بإيه؟ ليس بأعور، ليس بأعور. والعور في البقر هو فقدان أحدهما، فقدان أحدهما، أن هو المسيح الدجال سيأتي ويقول أنا ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة إيه؟ طافية، كأنها عنبة مفدقة طافية. فيقول أنا ربكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احذر أن تصدقوه، فإنه كذاب ومكتوب على جبهته كافر يقرأها كل مؤمن، القارئ وغير القارئ. يعني حتى اللي غرفش يقرأ سيقرأ على جبهة المسيح لفظ كافر، حتى يعلم أنه المسيح الدجال. فإذا قال أنا ربكم مع وجود هذه الكتابة ومع فقدان أحد عينيه، نقول لك كذاب، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من نبي بعث في أمة إلا وحذرهم من الدجال، إلا وحذرهم الدجال. قال: وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بإيه؟ فقوله ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، يدل على أن له إيه؟ ماشي الحال. لكن عينان وإن كانتا حقيقتين إلا أنهما تليقان بمين؟ بالخالق تبارك وتعالى. ليست كأعيننا وليست بجارحتين، وإنما هما عينان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل. أما لفظ فإنك بأعيننا، فهذا أمر قد اعتادته العرب من باب التعظيم والتشريف، ولذلك أنت تقول: نحن قد فعلنا كذا وقد فعلنا كذا ونحن قد فعلنا كذا. نقول لك: نحن مين أكون؟ تقول أنا. ما أنت تقول نحن بالجمع مساعدة، فقال سبيك يعني كذا التفخيم والتعظيم. وأنت ترسل رسالة إلى فلان تقول: حضرتكم وسعادتكم وأنتم، ودي كلها أي القول المخاطب الجمع، وهو إيه؟ وفر الله تبارك وتعالى أحق بالكبرياء والعظم من خلقه، من خلقه، فله أن يسمي عيناه أعيناً، أعيناً. أما آية الآية التي أثبتت عيناً واحدة فليست مقصودة. وإذا كنت تقول، لو قلت لك: يا فلان خلي بالك من ابني، تقول على عيني، أو تقول ابنك في عيني، هل يتصور أن أنت لك عين واحدة؟ ها؟ إلا إذا بقى طلعت بنعوة لما خلي بالك، يقول لي ده أنا حطه في عيني. خدت بالك؟ ذاك مرة يعني أقول له واحد خلي بالك، وهو يعني كانت بيننا وبينه يعني مزاح، فقلت له يعني دير بالك على أخويا. قال: والله يا شيخ أنا حطه في عيني. قلت: عينك يعني إيه؟ لو خربانة مع أخويا، لو حطه في عيني وخربانة راح معنا. فقال له: والله في عيني السليمة. قلت: طب أشوف بإيه؟ اللي بقول لك إيه؟ لا على عيني ولا على راسي. خدت بالك؟ فالعرب يتمدحون بهذا الكلام ويذكرونه وله عندهم معنى، وله عندهم معنى. زي ما تقول: والله روح يا فلان وانا نفسي معك، انت نفسك باقي معك انت، ولو انقطع هذا النفس عنك لا يذهب الى فلان وتموت انت، صح ولا غلط؟ ولكن العرب تقولها من باب الايه؟ من باب انها كلمات دلت على معاني معلومه لديها، ماشي؟ فلا تصور في اثبات قوله تعالى: ويتصنع على عيني، ان له عين واحده. ويردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به في المسيح الدجال، كما أن الآية التي أثبتت أعينا لا يتصور منها إثبات التعددية في العين لأكثر من اثنين، لأن ذلك غير مقصود، وإنما كلام خرج على سبيل التعظيم والمكابرة والمفاخرة. فالله تبارك وتعالى أحق من أحق بالكبرياء والعظمة والفخر وغير ذلك. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد بعد أن ذكر جملة من الآيات تثبت صفة العين، شوف الكلام ده كلام جميل من نور: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مذكور بين الدفتين مقرور في المحاريب والكتاتيب. وقال: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وقال غنيمة: إن الله ليس بأعظم. هذه الجملة هي المقصودة من الحديث في هذا الباب، ويتدل على أن لله عينين حقيقة، لأن العار فقد أحد العينين أو ذهاب نورهما. وقال ابن عثيمين في عقيدة أهل السنة والجماعة: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور البيهقي عليه رحمة الله من أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية، وده تأويل، يعني قال: ولتصنع على عيني أي بمرأة مني، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا، وكذلك قوله تجري بأعيننا، وقد يكون ذلك من صفات الذات وتكون صفة واحدة والجمع فيه التعارض. ومنهم من حملها على الحفظ والكلاء أي الرعاية، وقال إنها من صفات الفعل والجمع فيها شائع، ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص. لكن انظر إلى قول البيهقي في الرد على هؤلاء، قال: والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة أولى. شوف الكلام جميل، حيث يقول لك يعني أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من صفة العين على الحقيقة، ولا تتوهمن أن العين جارحة، لأن العين هي الحدقة، العين في حق المخلوقين هي الحدقة، ولا تقولن بالحدقة في حق مين؟ في حق الله عز وجل. وهذا القول الذي اختاره البيهقي هو الذي عليه سلف الأمة. وأما محاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة، وأما تفسير من فسر الآيات السابقة الثابتة في إثبات العين بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين: إنه تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهو قول مرفوض شرعا وعقلا كما تقدم وذكرنا. في الحقيقة أنا كنت عايز أقول أن ابن الجوزي عليه رحمة الله وقع في هذا التأويل، ورد على ابن خزيمة. وأنتم تعلمون أن ابن خزيمة من أئمة السلف، فابن الجوزي مضطرب جدا في باب الاعتقاد، خاصة في باب الأسماء والصفات، فتارة يثبتها وينافح ويجادل ويهاجم المبتدعة، وتارة يقول بقول المبتدعة، ويهاجم أهل السنة ويسميهم مشبهة. فهو هنا أنكر على ابن خزيمة إثبات العينين لله تبارك وتعالى حقيقة، وقال: هذا لا يشبه كلام السلف. ثم قال: وقد أتى ابن خزيمة بما لم يسبق به. مع أن كلام ابن خزيمة ده هو كلام أئمة المسلمين، فهذه زلة خطيرة وسقطة شنيعة وقع فيها ابن الجوزي عليه رحمة الله. والرد عليه أظن ما ذكرناه آنفا يكفي للرد عليه، وصلى الله عليه.